اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @ irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح النور والسعادة عليكم جميعا. أهلا بكم في هذا الصباح الجميل، حيث نلتقي بكم لنقدم أهم البرامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، فرافقونا. عند 6:26 تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي الوصايا الخالدة، يأتيكم هذا البرنامج في 6:42. حضارة الإسلام يأتيكم في 6:46 يليه من شجرة الحكمة. صفحة من التاريخ، نقدم لحضاراتكم هذا البرنامج في 7:09. بعد ذلك لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال. تستمعون إلى برنامج فقه الصيام في 6:49. في تمام الساعة 8 صباحا نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية. مشرعنا بلا شرع يأتيكم في الساعة 8:14 بعد ذلك نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج السياحة الغذائية في إيران. استفتاءات في الساعة 8:39 نشرة خبرية جديدة في 9 صباحا. أتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
ذكر
وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الأول: حقيقة النصر الحسيني في حسابات الدنيا والآخرة. تمهيد: لا بأس قبل الشروع في التفصيل الوقوف قليلا على العنوان الذي اخترناه لإحياء مناسبة عاشوراء لهذا العام، وهو صبر ونصر، وذلك لاستظهار بعض دلالاته المعنوية والاستفادة منها في توجيه المباحث المبتغى طرحها. فعاشوراء في منظورنا عنوان صبر ونصر، صبر على الأذى يكون مؤداه النصر. ولعل أول ما يمكن طرحه من مسائل حول هذا العنوان هو استغراب البعض من توصيفنا لواقعة عاشوراء، وهي المعركة التي استشهد فيها القائد وكذلك المقاتلون، وسبيت فيها النساء، وجرى فيها ما جرى من الوقائع المعلومة. توصيفنا لواقعة نتائجها بهذا الشكل بالنصر، وسأسعى في بيان هذه المسألة ابتغاء للموضوعية إلى تجنب أسلوب الخطابة الحماسية والشعارات الرنانة، مستعيضا عن ذلك بالحجج والاستدلالات المنطقية المستندة إلى وقائع الحدث العاشورائي، وسأعمد إلى عدم اقتصار البحث على الجانب التاريخي وحده، بل سأقدم هنا رؤيتنا للحاضر بالاستفادة من وقائع التاريخ في مسعى لاستخلاص العبر. في بيان حقيقة النصر ومستوياته، وفي خصوص موضوع النصر، فإن المعلوم أنه عند حصول أي مواجهة بين جبهتين أو محورين وعموما بين جماعتين، فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى. وقد يؤدي إلى وقوع أسرى في يد الخصوم وإلى كثير من الخراب والدمار، مضافا إلى ما يستتبع كل ذلك من أحزان وآلام. وهذه نتائج لا يمكن تجنبها في أي معركة عسكرية، كما أنها تطال كلا الجهتين المحتربتين، ولا يمكن لجهة تجنب نتائج كهذه تجنبا تاما مهما بلغ حجم إجراءاتها الاحترازية. ومن هنا فهذا النوع من النتائج التي تطال كلا جهتي المعركة ليس هو معيار النصر. فما هو المعيار إذن؟ إن معيار النصر الواقعي يستند إلى نوع آخر من النتائج. ولكي نتجنب اللجوء إلى مصطلحات تخصصية معقدة، فإننا سنكتفي بالاستفادة مما عايشناه خلال السنوات الماضية في بعض الحروب والمعارك من أحداث ونتائج متداولة اليوم في العالم. فنقول إن هناك مستويين من النتائج التي يمكن على أساسها نسبة مفهوم النصر لجهة دون أخرى، وهما أي المستويان مع تمايزهما قد يتكاملان ويجتمعان في بعض الحالات. المستوى الأول هو تعطيل أهداف العدو، إذ المفترض أن أي عدو إنما يبني كل جهده العسكري الذي يبذله من خلال عدوانه وحربه ومعاركه على مجموعة أهداف مرسومة تحقق له مصالح استراتيجية مفترضة. في هذا المستوى فإن التمكن إما من تعطيل كل أهدافه أو بالحد الأدنى تعطيل أهدافه الأساسية مع تمكنه من إنجاز بعض الأهداف الثانوية أو المقطعية هو أمر كاف كمعيار للنصر. ومن أمثلة ذلك وقائع حرب تموز من العام 2006، حيث كان للعدو الصهيوني مجموعة أهداف متوخاة من عدوانه على لبنان تتراوح ما بين العسكرية والسياسية والميدانية وغيرها، وتتعدد مستويات تأثيرها الجغرافي بين ما هو على المستوى اللبناني وما هو على مستوى المنطقة، أي منطقة الشرق الأوسط الكبير، ذاك مضافا إلى مجموعة أهداف جزئية تابعة للأهداف الكبرى. فعندما تتمكن المقاومة من منع العدو من تحقيق أهدافه المتوخاة فإنها تكون قد انتصرت، حتى لو نتج عن هذا الانتصار سقوط شهداء وحدوث خراب ودمار، إذ هذا من النتائج الطبيعية للحرب. أما المستوى الثاني فهو مستوى أعلى، لا يكفي فيه أن تمنع عدوك من تحقيق أهدافه فحسب، بل يحصل فيه أن تحقق أهدافك الخاصة أيضا. مثلا في العام 1982 للميلاد كان لاجتياح العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية أهداف عسكرية وأمنية وسياسية تتعلق بلبنان والقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وسوريا والمنطقة كلها، من أبرزها السيطرة على لبنان. وفي المقابل سعت المقاومة منذ عام 1982 إلى منع العدو من تحقيق أهدافه، كما ووضعت لنفسها أهدافها الخاصة التي كانت استنهاض الناس واستنزاف العدو وصولا إلى تحرير الأرض والأسرى دون قيد أو شرط أو منة ودون أي مكافآت للعدو، وامتد سعيها هذا على مدى الأعوام من سنة 1985 إلى سنة 2000 للميلاد. وفي يوم 25 من آيار من العام 2000 للميلاد شهد العالم أجمع أن المقاومة تمكنت أولا من منع العدو الإسرائيلي من تحقيق أي من أهداف اجتياح العام 1982 مضافا إلى تحقيقها لأهدافها الخاصة من استنزاف العدو واستنهاض الأمة وتقديم النموذج وتحرير الأرض والأسرى واستعادة السيادة دون قيد أو شرط وبلا مكافآت أيضا، وهذا أعلى مستويات النصر.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذنبي أنت جاهل يا سيدي عقلي نادى لدربك قلبي عادى لا حول لي إلا بالله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، موضوع القضاء والقدر من المواضيع العقائدية والإيمانية المهمة، يعني بعبارة أخرى موضوع القضاء والقدر هو بالدرجة الأساس موضوع عقائدي كلامي فكري، ولكن هذا الموضوع العقائدي الحساس له انعكاسات على روحية الإنسان المؤمن وأخلاقية الإنسان المؤمن وسلوك الإنسان المؤمن، يعني مو مجرد عقيدة في الذهن، وإنما عقيدة تنعكس على سلوك الإنسان، وللحديث عن ذلك مجال طويل ليس هنا محله. المهم، القضاء والقدر من عقائدنا الثابتة، وهذه العقيدة تعني أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله وقضى لكم وقدر لكم ما فيه خيركم، أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقضاء وقدر إلهي. الولادة، الوفاة، الله عز وجل رزقك بطفل، هذا من قضاء الله وقدره. مات الطفل في بطن أمه، الله عز وجل كتب له ذلك في قضاء من الله وقدر. ولدته أمه وصار صبيا يمشي أمام عينيك ثم مات، دهسته سيارة مثلا، هذا من قضاء الله وقدره. احترقت تجارتك أو دكانك، ربحت اليوم مقدارا من المال. كل ما يجري في الكون على الناس، على الفرد وعلى المجتمع، إنما هو بقضاء وقدر إلهي، طبعا من غير جبر، نحن لسنا من المجبرة. هذه المسألة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. الإنسان المؤمن يعلم أن الله قد قضى له أموره كلها، ولهذا على الإنسان أن يملك روحية الصبر وأن يملك روحية الإطمئنان بقضاء الله وقدره. أما الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله فهناك خلل في إيمانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. خلي شوف لإله غيري، وطبعا لن يجد إلها غير الله تبارك وتعالى. إذن أنت إذا آمنت بالله عليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدر الله. طبعا الإيمان بقضاء الله وقدره إلى آثار طيبة كثيرة جدا. نسأله تعالى الإيمان والتسليم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، كان لنا حديث في هذا البرنامج حول دور علماء المسلمين في علم الحديث بمصادر الحديث عند السنة وبمصادر الحديث عند السنة وما يعرف لديهم بالصحاح الستة. وفي هذه الحلقة نريد الحديث بمدونات الحديث عند الشيعة، علما أن مرادف الحديث في لغة أصول الفقه الخبر وجمعه أخبار، فمتى قيل الأخبار أريد منها الأحاديث. ومن يتقصى كتابة الحديث عند الشيعة يرى أنه بدأ من بعد عصر الرسالة، حيث كان المدونون يكتبون الأحاديث ثم يعرضونها على الأئمة الأطهار للتأكد من صحة نسبتها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل البيت كما يقال أدرى بما فيه، وأما أحاديث الأئمة عليهم السلام وهي امتداد لأحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقد دونت هي الأخرى. ولعل أول كتاب للحديث عند الشيعة هي الصحيفة العلوية أو الجامعة.
ويقول أبو العباس النجاشي: كنت والحكم بن عتيبة في حضرة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، فسأل الحكم الإمام أسئلة أجاب عليها سلام الله عليه، ثم أمر أحد ولده بإحضار الصحيفة العلوية وأرانا فيها أجوبة المسائل التي سألها الحكم. وبعد نقل هذا الحدث التاريخي نقول إن فيه من الدلالة على اهتمام العترة الطاهرة بالصحيفة العلوية، خصوصا وأن الإمام الباقر كان مخزن علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين دونوا الحديث أبو رافع، وكان غلاما لرسول الله صلى الله عليه وآله، حرره النبي من قيد الرق. جدير أن نذكر أن أبا رافع هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وكان خازن بيت مال المسلمين في عهد علي عليه السلام، ومن أوائل كتب الحديث عند الشيعة كتاب سليم ابن قيس الهلالي، وهناك مصنف للحديث النجاشي.
موسيقى. ومن الذين دونوا الأحاديث الصحابي سلمان الفارسي، والذي يعرف بالمحمدي كذلك بعد أن قال عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. ويروى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن سلمان كان موضع اهتمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام، وأنهما أفضيا إليه بأسرار لا يطيق الآخرون حفظها واستدعاها. ومن هنا فإن أحد ألقاب سلمان المحدث، ولسلمان كتاب الجاثليق، وفيه أجوبة عن أسئلة جاثليق الرومي الذي قدم المدينة من بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليحقق عن الإسلام. هذا ومات سلمان في المدائن بالقرب من بغداد في عام 35 أو 36 للهجرة.
أعزائنا، إن وثاقة الحديث أمر مهم، ووثاقته تأتي من وثاقة الرواة، ومن هنا يوجد علم الرجال الخاص برجال الحديث. ووضعت في علم الرجال على مدى التاريخ كتب عدة، ومنها رجال الكشي، وهذا الكتاب لأحمد بن عمر الكشي. وكان شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى في عام 460 للهجرة قد هذب رجال الكشي وأسماه اختيار معرفة الرجال. وثاني كتاب للشيعة في علم الرجال رجال النجاشي الذي ألفه أبو العباس أحمد النجاشي. ومن الضروري أن نذكر أن كل محدثي الشيعة يثقون بالنجاشي ومؤلفه الرجال.
ومن الواضح أعزائنا المستمعين أن الشيعة يرون أحاديث الأئمة عليهم السلام جزءا من السنة ومن مصادر التشريع. وفي زمن الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام جمعت الكثير من أحاديث الأئمة، لا بل إن المذهب الشيعي فقها وأصولا وكلاما وحديثا ازدهر أيما ازدهار في عصر هذين الإمامين، إذ تأتت الفرصة لأهل البيت الطاهر وشيعتهم أكثر لبيان العلوم المحمدية، حيث كانت تلك الفترة قد صادفت نهايات الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وخف فيها الضغط على الأئمة وشيعتهم، وكثر المراودون لمجلس الإمام الصادق عليه السلام، وكثرت الرواية عنه عليه السلام، حتى إن الحسن بن الوشا قال: أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ كل منهم يقول: حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام.
وكيفما كان حضرات المستمعين، فإن عدد تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام وصل إلى 4000 تلميذ كتبوا الأصول 400 التي صارت المجاميع الحديثية 4 عند الشيعة، وكانت دونت في عصر الغيبة، وهي كالتالي: أولا، الكافي في الأصول والفروع لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي، ويروى أن الإمام الحجة عليه السلام أثنى على هذا الكتاب، وفي توقيع صدر عن الناحية المقدسة جاء: الكافي كاف لشيعتنا. ثانيا، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. ثالثا، الاستبصار. رابعا، التهذيب، وهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
مستمعين الأكارم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة، والسلام خير ختام.
رمضان قد لاح طيوفك في المدى أجئت يا خير الشهور محملا برا وطهرا للعباد وسجدا برا وطهرا للعباد وسجدا قلبي إلى لقياك تاق توجدا رمضان قد لاح طيوفك في المدى أجدت يا خير الشهور محملا برا وطهرا للعباد وسؤددا برا وطهرا للعباد وسؤددا صيدي وغرودا وأتيت تبعث من أريجك نفحة قدسية وتزف أنسام الهدى ما أنت إلا روضة فياضة غنى تطيب جنا وتعذب موردا غنى تطيب جنا وتعذب موردا يا مكسور وأقبل مذنب فيها ولاح على مغانيها الندى فيها ولاح على مغانيها الندى شوقي إليك نسائم رقراقة فالشوق صار مع اقتراب زائدة قد جئت يا رمضان يا ربي استجب دعواتنا واستر ذنوب من اهتدى قد جئت يا رمضان يا ربي استجب دعواتنا واستر ذنوب من اهتدى قلبي إلى لقياك ذاق توجدا رمضان قد لاح طيوفك في المدى أجئت يا خير الشهور محملا برا وطهرا للعباد وسؤددا برا وطهرا للعباد وسؤددا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى